إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، ومنها هذه النعمة، نعمة الاجتماع على ذكر الله جل وعلا، لأن الله عز وجل يحب الذين يجتمعون لذكره ويباهي بهم ملائكته، كما جاء في الحديث الصحيح أن الله عز وجل له ملائكة سيارة في الأرض يلتمسون حلق الذكر، فإذا وجد أحدهم بغيته نادى بعضهم بعضا هلموا إلى حاجتكم. فنشكر الله عز وجل أن هيأ لنا مثل هذه الفرصة، فهذه مما يشكر به العبد ربه ويثني عليه بالحمد، لأنه جل وعلا هو المقدر لها وهو المنعم على عباده بمثل هذه النعم. ثانيا، أشكر القائمين على التنسيق والتوفيق في مثل هذه اللقاءات، الذين يسعون لبث الكلمة الطيبة والمنهج الصحيح المبني على العقيدة السليمة من الانحرافات والزي. ثالثا، كلمتنا إليكم أيها الإخوة حسب ما هو معلن، وهو موقف المسلم من الفتن وكيف السبيل أو كيفية السبيل في النجاة منها، أو ما هي السبل التي تنجي المسلم من هذه الفتن. أولا، الفتن جمع فتنة، والفتنة تطلق ويراد بها الامتحان والاختبار والابتلاء، والله جل وعلا أقام هذه الدنيا الحياة والممات فيها كله من هذا الجنس. قال الله جل وعلا: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فجعلنا في هذه الدنيا في محل فتنة، والفتنة من افتتان الذهب والفضة، أي خلوصهما، فإن الإنسان الفتان الذي يعرض الذهب والفضة على النار ليخلصهما من الشوائب. فهكذا الفتن تعرض للناس وتعرض الناس للخلوص مما شابهم وصدهم عن سبيل الله، فهذه الفتن تخلص القلوب من الشوائب، أو أنها تنطمس هذه القلوب فتتبع شهواتها وتنغمس في هذه الفتن وتضل. فالفتن أيها الإخوة أمر حقيقي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وليس أمر الفتن من أساطير الأولين، بل هي حقائق أخبر عنها الأنبياء، وكان أشدهم إخبارا عنها هو محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وأنذر قومه الدجال، ثم أوضحه صلى الله عليه وسلم ببيان أبلغ ممن قبله. والفتن حقيقة ما كان حديثا يفترى، بين النبي صلى الله عليه وسلم أنواعا منها كما بين أجناسها في بعض الأحيان. والفتن تمحص القلوب وتصفي الإيمان إذا عرف الإنسان سبيل الخلاص والنجاة منها. والفتن أيها الإخوة يعرفها الإنسان ليتقي الله عز وجل في الخلوص منها ويتقيها. ولذلك قال حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. ولذلك كان حذيفة رضي الله تعالى عنه من أعرف الصحابة في أمر الفتن، حتى إن عمر رضي الله تعالى عنه ألقى في مجلس كان فيه حذيفة مسألة يسأل بها أو يسأل عن أمر الفتن، فقال: هل منكم أحد يحدثني عن فتنة الرجل؟ فقال حذيفة: نعم، فتنة الرجل في أهله وجاره وولده. فقال: ليس عن ذلك أسألك، إنما أسألك عن التي تموج كموج البحر، إلى آخره. مما يدل على أن حذيفة رضي الله تعالى عنه كان عنده خبر من أمر الفتن، وهذا الخبر إنما استقاه من النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا معرفة الفتن ليس معيبا ولا أمرا غريبا أن الإنسان يتعلمه ليحتاط لنفسه منه. ولذلك تجد أن أهل العلم في القديم والحديث ألفوا في باب الفتن وأوضحوا خطورة الفتن وأنواع وأجناسها وأنواعها، كل ذلك ليكون الإنسان على بصيرة عند وقوعها ليتخلص منها بالنجاة والبعد عنها. هذا أيها الإخوة معنى عام من جهة الفتن، وأنها حقيقة، وأن معرفتها أمر مشروع للإنسان. لكن نقول أن الفتن من حيث مصدرها فإنها تكون عن شيئين: إما فتن وابتلاء واختبار من جهة الشهوات، وإما أن تكون الفتن من جهة الشبهات. فالفتن مردها إما إلى شهوة وإما إلى شبهة. فإن كانت من باب العقائد فهي من الشبه، وإن كانت من باب ما يشتهيه الإنسان ومن أمر الدنيا فهو من باب الشهوات. والإنسان إذا وقعت الفتنة أو وقع في شيء من الفتن فإنه يجب عليه أن يسعى ليتخلص منها ويسلم من شرها، لأن آثارها سيئة إذا لم يعرف الإنسان كيفية الخلاص منها. فنذكر أشياء تعين الإنسان بإذن الله على التخلص من الفتن إذا وقعت أو وقع فيها هو. فأول سبب أو مسلك يسلكه الإنسان في التخلص من الفتن هو الاعتصام بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كيفية الاعتصام بذلك أن يكون الإنسان وقافا عند كتاب الله لا يتطلع لما وراءه، فإن تطلع لما وراءه لم يتخلص من الفتنة، سواء كانت هذه من فتن الشبهات أو من فتن الشهوات. فمرت الأمة على شيء من العلوم مما اشتبه على الناس، كانفتاح الناس على كتب اليونان وانغماس كثير من الناس في النيل منها ومن معالمها، ظنا منهم أنها تغنيهم عما هم فيه، فاشتغل فيها أناس كثيرون فتعرضوا للفتن حتى إنها صرفتهم عن دلائل كتاب الله، فسعوا في تعطيل شريعة الله، إما بتعطيل الله جل وعلا عن أسمائه وصفاته، أو بانتحال نحل ليست من دين الله عز وجل، كالتصوف وكالاتحاد وكالحلولية، كل هذا سببه علوم ظهرت على المسلمين فانغمس فيها بعض الناس ظنا منها أنها توصل إلى مرضات الله، ولم يعتصم بما في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى ضل في هذا الباب ووقع في هذه الفتنة. كذلك من فتنة الشهوات التي وقعت ولم يعتصم الإنسان فيها بما في كتاب الله، ما جرى من شهوات الناس في التعلق في المردان واتباع شهوات الفرج والبطن حتى وقعوا فيما لا تحمد عقبة، وهذا أمر انتشر نسأل الله العافية، حتى ذكره من يوثق بخبره من أهل العلم، ولو لم ينقله من يوثق بخبره من أهل العلم لما كدنا نصدق أن أناس يقعون في مثل هذا، حتى إنهم صاروا يصورون هذه الصور الجميلة أنها هي صور من الله عز وجل أضفى بها على أناس من خلقه أو على شيء من خلقه، فاكتسبوا من جمال هذه الصور، فلذلك تجد أنهم يقبلون هذه الصور وانغمسوا في محبتها ظنا منهم أنها توصل إلى التقرب إلى الله عز وجل. كذلك ما وقع فيه بعض الناس من البعد عن الميزان الحقيقي الذي رسمه الله عز وجل وجعله لعباده في كتابه وسنة نبيه من محبة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى عظمه ناس وصاروا يقعون في بدع كبدعة المولد وبدعة الاحتفال بما جاء من أحداث، كل ذلك سببه أنهم تلبسوا بفتنة، ابتعدوا عن التمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأول سبيل يجب على الإنسان أن يتمسك به ويعتصم به إذا وقعت الفتن أو وقعت فتنة أو وقع هو في فتنة، أن يستمسك بكتاب الله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. كل من اختلف في كتاب الله ضل ولا بد، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بكتاب الله وحث بالتمسك به، لأن به نجاة الأمة وبه سلامة الأمة من كل فتنة وبلية، والله عز وجل يبتلي عباده ويوقع بينهم الفتن من خير وشر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فإذا لا يظن الإنسان أن فقط الفتنة تكون في الشر، لا، الفتنة تكون في الشر وتكون في الخير، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك مما هو سبيل في النجاة من الفتن أن الفتنة إذا وقعت أو وقع هو في شيء من الفتن أن يعظم أصل الدين، وأصل الدين هو توحيد الله جل وعلا. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فأصل الدين هو توحيد الله، ولذلك الله عز وجل ما بعث نبيا إلا لإقامة التوحيد في قلوب العباد. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ويوسف في السجن قال يا صاحبي السجن يا أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. كل هذا ليبين الله عز وجل أن دعوة الأنبياء هي إلى أصل الدين وهو توحيده جل وعلا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. فأهم ما يستمسك به الإنسان عند وقوع الفتن واختلاف الأمور هو تعظيم أصل الدين. ولذلك تجد أن الإنسان إذا وقعت الفتنة، والفتنة معناها الأمر المختلف، إذا كان الإنسان متمسك بأصل الدين كان أسلم وأبعد عن الفتنة، وكلما كان مفرطا في أصل الدين كان أقرب في مواقعتها والتأثر بها. فيجب على الإنسان أن يحرص على هذا السبيل والمسلك عند وقوع الفتن أو وقوعه هو خاصة في شيء من الفتن، لأن الإنسان إذا عظم أصل الدين وهو توحيد الله بمعرفة حقه في الربوبية وحقه في الألوهية وحقه في الأسماء والصفات أوجب ذلك عليه أن يستمسك بدين الله وأن يبتعد عن الفتن، فيعلم أن الله عز وجل رقيب عليه، وأن الله عز وجل سميع لما يقول، وأنه بصير لمواقعته لأي أمر لا يحبه الله عز وجل ولا يرضى. كذلك من السبل والأسباب التي تبعد الإنسان عن التأثر بالفتن التوبة وكثرة الاستغفار، فإن التوبة من الذنب يبعد الإنسان عن مواقعة الفتن، وكلما كان الإنسان توابا إلى الله عز وجل كان بعيدا عن مواقعة الفتن. ولذلك الله عز وجل يقول وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والفلاح مرتبط بمن يتوب، ولا يدرك الفلاح إلا من كان ناجم من الفتن بعيدا عنها. فإذا التوبة والاستغفار من أكبر الأسباب المعينة على البعد عن التأثر بالفتن. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الاستغفار، يقول عبد الله بن عمر كنا نعقد للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة استغفر الله استغفر الله استغفر الله. فيكثر الإنسان من الاستغفار، لأن الاستغفار يعين الإنسان على أن يتمسك ويعتصم بحبل الله وبكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعينه كذلك على الرجوع إلى أصل الدين والتمسك به، وهو كذلك معين له أن يسلمه الله عز وجل من آثار الفتن. فيستغفر الإنسان ربه ويتوب إليه ويكثر، كلما عظمت الفتنة كلما أكثر من الاستغفار، وكلما اشتد خطرها كلما أكثر من الاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله عز وجل وظهور الافتقار إليه جل وعلا، لأن هذه مما يعين الإنسان وهو سبيل واضح بين يسلم به الإنسان بإذن الله من آثار الفتن. كذلك مما يعين الإنسان وهو سبيل للسلامة من آثار الفتن كثرة دعاء الله عز وجل أن يسلمه من الفتن وآثارها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله عز وجل بالسلامة من الفتن، حيث أنه كان يستعيذ بالله عز وجل من ما هو عظيم فيها، فكان يقول في آخر صلاته بعد التشهد قبل أن يسلم: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. فإن الإنسان إذا استعاذ بالله عز وجل ودعاه استجاب الله له. فيكثر الإنسان لا يعتمد على نفسه وقوة إيمانه بأنه سالم من هذه الفتن، لا، إذا وقعت الفتنة فليعوذ بالله جل وعلا من هذه الفتن، وليستعن بالله بكثرة الدعاء والتضرع بين يديه أن يسلمه من هذه الفتن وينجيه منها، لأن الله عز وجل إذا لم ينجيك فلا منجي لك. بعض الناس يقول: أنا ما تضرني هذا، أنا أعرفها وأنا أعرف الخلاص منها. نقول: ولو إن لم يسلمك الله عز وجل فلا معرفة لك ولا علم لك، فاحرص أشد الحرص على أن تكثر من دعاء الله عز وجل أن يسلمك من الفتن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء وأصحابه إلى قبر لم يلحد، جلس، وجلس أصحابه من حوله ومعه عود ينكته في الأرض، ثم رفع رأسه فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر، أو في لفظ قال: استعيذوا بالله من فتنة القبر. مما يدل على الإنسان أنه يكثر من دعاء الله عز وجل أن يسلمه من هذه الفتن، سواء كانت الفتنة عليه خاصة أو على الناس عامة. كذلك من السبل والأسباب التي تعين الإنسان أن يسلم من مواقعة الفتن أو من آثارها إذا وقعت أن ينهى عنها، لأن من الناس من يعرف الفتنة ويعرف أن هذا أمر مختلط وأنه من الفتن وأنه من البلاء، لكن يضعف في النهي عنها. فإذا ضعف الإنسان في النهي عنها مثل هذا لم يسلم في الغالب إلا ما رحم ربي. لكن الإنسان إذا نهى عنها وأظهر أمرها ودعا العباد إلى الحذر منها فإن الله عز وجل ينجيه، ويكون هذا سببا في نفسه أن يسلم منها. وكم من فتنة وقعت عرفها بعض الناس لكن لما ضعف في النهي عنها تأثر بها، أو تأثر أعز الناس إليه. فمن أسباب السلامة من الفتن أو من آثارها أنها إذا وقعت فلينهى عنها، وليأخذ بيد من وقع فيها ويحذره حتى لا يكون من ضحاياها، وحتى يسلم هو بنفسه فتقوى عزيمته على مفارقتها. كذلك من السبل والأسباب المعينة على السلامة من الفتن أو على أن لا يتأثر الإنسان حين وقوعها العبادة عند وقوع الفتنة، فإن العبادة، عبادة الإنسان لربه وكثرة العبادة، أنا أقصد بذلك كثرة العبادة بأنواعها تعين الإنسان أن يسلم من الفتن وأن لا يتأثر بآثارها. ولذلك جاء في الحديث الصحيح في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج كالهجرة لي. الهرج هي الفتنة والأمر المختلط، فالعبادة في الفتن كأن الإنسان إيش؟ مهاجر إلى الله ليسلم بذلك من هذه الفتنة ومن آثارها. فإذا وقع شيء من ذلك فليكثر الإنسان عبادة الله عز وجل بكثرة النوافل الصلاة، بكثرة نوافل الصيام، بكثرة نوافل الصدقة، بكثرة نوافل الحج والعمرة، بكثرة بره لوالديه. كل هذا من أسباب إيش؟ سلامته من الفتن وعدم تأثره بآثارها. يكثر الإنسان من أنواع العبادات لا سيما الصلاة، لأن الصلاة فيها خصوصية ليست في العبادات الأخرى. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وكان يقول: أرحنا بها يا بلال. ومن أعظم الصلوات بعد الفرائض صلاة الإنسان في الليل، فإنها سلاحه وشرفه عند الله جل وعلا، كما جاء في الحديث الصحيح أن الله عز وجل قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: يا محمد، لما قال يا جبريل أخبر محمد، قل له: يا محمد احبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن صلاته بالليل، هذا شرفك عند الله عز وجل، فتمسك به واستعن به. والصلاة كما قيل صلة بين العبد وربه، فيستمسك الإنسان بها. كذلك الصوم له خاصية، قال صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة يستجن بها الإنسان من النار، أو يستجن بها العبد من النار، أي وقاية له. فإذا وقعت الفتن فعليك بالعبادة، استمسك بها، فإنها من أكبر عون لك بعد الله جل وعلا من مواقعة الفتن أو التأثر بآثارها. كذلك من السبل والأسباب المعينة على عدم مواقعة الفتن أو عدم التأثر بآثارها أن الإنسان أن العبد يحسن التوكل على الله جل وعلا ويحسن الظن بالله، فإن الله عز وجل عند حسن ظن عبده به لا يعتمد على نفسه ولا قوته، بل أن الإنسان يجب عليه أن يتوكل على الله عز وجل باعتماده عليه وأخذ الأسباب، أخذ الأسباب بالبعد عن الفتن ومواطنها، لأن البعد عن الفتن ومواطنها أمر مشروع يقيك شرها بإذن الله. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن الدجال إيش قال؟ قال: من سمع به فلينأ عنه، يعني يبتعد عنه. ومن هذا قال أهل العلم إيش؟ أن الإنسان يبتعد عن مواطن الفتن، فابتعاد الإنسان عن مواطن الفتن سبيل لسلامته منها وعدم تأثره بها. أما أن الإنسان يدخل في الفتن ويقتحمها ليختبر نفسه ويختبر إيمانه هذا خطر عليه. ولذلك جاء في الأثر الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: يكاد يكون خير ما للمسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. فالفرار من الفتن وعدم مواقعتها أو اختبار الإنسان نفسه هذا سبيل ومسلك صحيح في النجاة من الفتن. فلا تقتحم الفتن تريد أن تعرض إيمانك على هذه الفتن ومدى تأثرك بها، بل أن الفتنة يجب عليك أن تبتعد عنها وتحرص في سلامة نفسك منها، وذلك بالبعد عنها بحسن التوكل على الله وحسن ظنك به. فإن الله عز وجل عند حسن ظن عبده به، فإن ظن به السلامة فإن الله يسلمه، وإن ظن به العطب فإن الله أو فإنه يعطب بنفسه هو. هذه أيها الإخوة أسباب وسبل تعين الإنسان بإذن الله إذا وقعت الفتن كيف أنه يتحرز لنفسه ويعمل ما فيه سلامته من هذه الفتن. نسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلنا ممن اعتصم بحبل الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وسلك السبل التي ترضيه عنا فسلم منها ومن آثارها، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يثيبكم على هذه الكلمات الطيبات والوصايا النافعات بإذنه عز وجل. إذا في بعض الأخوان عندهم أسئلة فلا بأس من يعني تقديمها للشيخ.
السؤال يقول: هل من أسباب الوقوع في الفتن أو عدم السلامة من الفتنة عدم طلب العلم؟ نقول نعم، وهذا أشرنا له في أول شيء، وهو أن أول سبب وسبيل في السلامة من الفتن أو آثارها الاعتصام بحبل الله، بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن لإنسان أن يعتصم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا إيش؟ عن طريق طلب العلم. فطلب العلم لا شك أنه سبيل قوي يستمسك به الإنسان ليسلم بذلك من الفتن وآثارها. وكلما كان الإنسان على سلم صحيح في طلبه للعلم كلما كان أجدر به السلامة أو أجدر بالسلامة، لأن العلم أو طلب العلم له سلم إذا ارتقاه الإنسان وصل بإذن الله، وأما إذا لم يرتقه فإنه كالذي يحاول العنب ولا يصله. فطلب العلم لا شك أنه سبيل من سبل النجاة من الفتن. نعم أحسنت، هذا يعتبر سبيل أن الإنسان يرجع عند وقوع الفتن إلى أهل العلم، ونقصد بأهل العلم أهل العلم المعتبرين الذين شهد لهم الخلق وهم العلماء أمثالهم بالعلم، وأقبلت عليهم الناس بأفئدتها. قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة وودا في قلوب الناس. فتجد أن الناس يقبلون على صاحب العلم وهو لم يناديهم، ويقبلون على صاحب العلم وهو لم يرفع لهم شهادة شيء من الله عز وجل. تجد أن الناس أقبلوا على الشيخ عبد العزيز بن باز الشيخ محمد العثيمين وهو لم يرفع لهم شهادة ولم يناديهم لنفسه، لأن الله عز وجل قد جعل مودتهم ومحبتهم في قلوب الناس لعلمهم رحمهم الله. فإذا من السلامة من الفتن الإقبال على أهل العلم لأنهم ورثة الأنبياء، والله جل وعلا يقول وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، والعلماء من أولي الأمر، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. مما يدل على إيش؟ على أن رجوع الناس لأهل العلم والتمسك بهم سبيل وسبب للسلامة من الفتن. نعم. الفتن تكون في الشر وتكون في الخير وليست خاصة في الشر، قال الله عز وجل ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فالولد والزوجة من الخير، لكن الله عز وجل يجعل فيهم فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. كم من إنسان فقير حين أغناه الله عز وجل افتتن بهذا الخير، والله عز وجل يقول إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. فيكون الإنسان من الخير الذي يأتيه فتنة له، لكنه إذا استعان بالله وأخذ بالأسباب التي ذكرنا بإذن الله يسلم منها، وإلا الله عز وجل فعال لما يريد. فالخير يأتي بالشر وهو الفتنة، كما قال حذيفة رضي الله تعالى عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله وهل يأتي الخير بالشر؟ قال نعم. العامي ها. نعم، الأمر إذا وقع يشاع بين الناس أنه من الفتن، وإذا أشكل على الإنسان هل هذا فتنة أو لا فعليه بأهل العلم، أهل العلم هم الذين يبينون له أن هذا أمر فتنة يجب عليك أنك تبتعد عنها. قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. فإذا وقع الأمر ربما لا يعلمه صحيح بعض العامة أو يرون أنه من الخير، كالذي يفتح عليه باب رزق ويظن أن هذا إيش؟ أن هذا خير، كيف أنك تقول له فتنة وأن ترى أن هذا الرجل قد تغير منذ أن سلك هذا الطريق، صار مفرط في شيء من العبادات، في التزامه في شيء من الواجبات. فإذا حذر من هذا الطريق عليه بأهل العلم يسألهم يبصرونه بإذن الله. لا شك أن التغيرات التي حصلت على مستوى المسلمين أو على مستوى العالم أنها من الفتن بدليل آثارها، كما أنها يعني معروفة عند الناس عندما بصره الله عز وجل من أول وقوعها أنها من الفتن، وحذر منها أهل العلم من أول وقوعها. لكن الناس عندما يريدون رغبة أو يريدون أن يصلوا إلى شيء ربما ينطمسون عن معرفة هذه الأشياء، لا سيما إذا كان عنده رغبة ويرى وبيص أمل ويعرض عن أسباب السلامة منها، لا يسأل أهل العلم، لا يعتصم بالكتاب، لا يعظم أصل الدين. فالذي لا يعتصم بكتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرف أن هذا فتنة ولا خير ولا شر، لأنه في قلبه رغبة ولا يعرضها على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعرف هل هذه الرغبة الصحيحة توافق شرع الله ولا توافقه. كذلك مثلا الذي يسعى بشيء من الأمور الدنيا ليصل إليها ويعرض عن مثلا أصل الدين، لو يقع في شيء من الشرك ما عليها، أهم شيء أنه يقول أني أصل لهذا ثم صحح. خلاص إذا وقعت في مثل هذا أردت أن تصحح ما يتقبلون منك الناس، يقول أنت الآن كنت مفرط في هذا الشيء. فلا شك أن الأمور التي وقعت من الفتن، ولو استمسك الناس بما تكلم به أهل العلم لما حصلت هذه. وأما يعني ما يجدونه من نقصان وقصور واختلاف أمور، نحن لا ننكر هذا الشيء، لكن ننكر الطرق التي يريدون أن يغيروا بها هذا الشيء. لا تغير بمنكر منكر أكبر منه. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن شيء من تغير الأمور واختصاص والاستئثار بشيء من أمر الدنيا أمر بالصبر وقال أدوا الذي عليكم وسأل الله الذي لكم. وهذه الإنسان إذا سلم له أمر دينه ما دونه من أمر الدنيا ما ينبغي الإنسان أنه يأبه له أو يلتفت إليه. فأهم شيء ما على أهم ما على الإنسان سلامة دينه وعرضه. نعم.
كيف؟
صحيح، وهذا وقع أن بعض الناس صار يحتج ب يعني كلام بعض الدعاة أو بعض طلبة العلم. نقول هذا خطأ، هذا ما سلك السبيل الصحيح من السبل التي ذكرنا لكم، هذا لم يرجع لأهل العلم، إنما رجع لدعاه ناس ما هم ماصلين في العلم. وذلك الأمور الكبار العظام هذه ما لها إلا كبار العلماء، لو رجع الناس فيها إلى صغار طلبة العلم أو إلى طلبة العلم يضلون. وذلك شيخ الإسلام بن تيمية يقول ما أفسد الناس إلا ثلاث: أنصاف فقيه، وأنصاف لغوي، وأنصاف طبيب. فالأول أفسد الأديان اللي هو أنصاف فقيه، نصف فقيه. والثاني أفسد اللسان، أنصاف لغوي. والثالث أفسد الأبدان. يجي في الساحة فيه ناس دعاة، فيه ناس طلبة علم، لكن ما يبلغون مبالغ العلماء الكبار. الأمر كلما عظم ليس له إلا إيش؟ إلا من له يواسيه ويوازن هذا الأمر. أما أن نستعين بالأمور العظام بناس صغار لا. الآن حتى الناس في أمر دنياهم تجد أنهم إيش؟ يعطون الشيء معيارها الحقيقي. إذا مرض الإنسان مرض بسيط يذهب فيه إلى طبيب ممارس عام، لكنه إذا كان المرض أشد يذهب إلى أخصائي متخصص في هذا الشيء. إذا قالوا هذا المرض يعني فيه شدة أكثر، تجد أنه يسأل عن أخص طبيب لهذا حتى يشخص التشخيص صحيح. فما بال الناس لا يردون أمر الدين إلى من لهم عناية، والله عز وجل قد أمر بهذا: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين استنبطونه. وقال الله عز وجل: فما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. نعم.
شيخ المشكلة شيخ الأمر الآخر اللي أشرتم إليه، وهو يعني الآن ظهور الأهواء والبدع وعدم تمييز الناس بين السنة والبدعة، يعني يجعل الأمر يختلط عليهم لدرجة أن أصبح العالم الكبير يعني لا يعرف عند الناس بسبب يعني سبب يعني اتباع الناس للبدع يعني وللأهواء المضلة. يعني كثير من الناس في هذه التوراة يميلون إلى قول الخوارج، وهم ما يدرون أن هذا قول الخوارج، يظنون أن هذا هو الطريق الصحيح. فهذا الشيء أيضا في ظني من أسباب يعني ظهور الفتنة وانتشارها.
صحيح، هو مثل ما قلنا أنه يكون في ناس فيها رغبات. الآن الأكثر اللي مثل يقود مثل هذه الثورات ناس عندهم بعضهم عنده رغبة في التولي في شيء من هذه المناصب أو غيره، فيجيرها لأجل الدين فيقع فيها من يقع. تفضل. لا، الصحابة ما وقع فيهم مثل هذا الشيء، ولا أحد من الصحابة. الحسين خطأ الصحابة، ما يستشهد بفعله، يعني ما نجي نستشهد بفعل الحسين والصحابة أنكروا على الحسين، أنكروا على خروجه، مع أنه ما يسمى خروج، لأن الحسين أصلا ما بايع حتى يخرج. لكن حنا لو أحد أورد علينا مثل هذا نقول أصلا الحسين هل فعل الصحيح ولا مو بصحيح؟ إذا قال صحيح قلنا إذن الصحابة اللي أنكروا عليه غير في غير محله، وإذا قال غير صحيح نقول إذا كان غير صحيح لا تستشهد به. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبت.
هذا من اتباع الهوى شيخ، يعني يترك مجموع الصحابة يتعلق بفعل واحد.
فالفتنة كما قلت لكم في تعريفها هي الأمر المختلط. الفتنة لو كانت أمر ظاهر ما اختلف على الناس، لكنه أمر مختلط، والأمر المختلط ما يفصل فيه إلا إيش؟ أهل العلم الراسخين. سلامة الناس في السمع والطاعة، هذا أسلم لدينهم ودنياهم. والناس إذا وجدوا الظلم، أنا ما نقول حنا ما فيه ظلم، لكن الصبر أعظم سلاح. يصبر الإنسان ما دام أنه سالم على دينه، يؤدي الصلاة في المسجد ويعبد الله عز وجل، هذا أعظم شيء. لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكنكم قوم تستعجلون.
نشكر فضيلة الشيخ على تلبيته الدعوة ابتداء وعلى هذا الكلام الطيب وفتح صدره لأسئلة إخواننا الكرام وعلى إجاباته الطيبة المباركة إن شاء الله. ونشكر إخواننا الحضور على حضورهم لهذا المخيم وهذا الدرس المبارك بإذن الله عز وجل، ونسأل الله عز وجل أن يكتب للجميع الأجر وأن يجعل هذا المجلس مجلس تنزل فيه الرحمة وتترشى السكينة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين.